صدق وإخلاص وحسن تعامل حتى مع الأعداء في الميدان. قد كان برا في جميع شؤونه وبنهجه يدعوك للإيمان.
يا سائري عن هدي أحمد إنه نور سرى
خير الهدهد. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم خير الهدي. ها هو ذا يطل عليكم من جديد عبر شاشتكم المجد الفضائية، مرحبا بكم وبأسئلتكم الثرية، شاكرا لكم كريما المتابعة وطيبها من بداية هذا اللقاء وكل لقاء، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي، والذي يرحب به مجددا في كل هذا في بداية اللقاء كما في كل لقاء. أهلا بكم.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم وأهلا بمتابعتكم، أشكر لكم كريم المتابعة في بداية هذا اللقاء وكل لقاء. وما الحديث يترى في حلقات هذا البرنامج عن ربما بوابة كما سماها الشيخ الكريم، وهي رأس هديه عليه الصلاة والسلام، الجانب التعبدي هو جانب عظيم، هو جانب الصلة بالخالق الرازق المدبر جل في علاه. ترى ماذا يمكن أن يقال في بداية هذا اللقاء عن هذا الجانب العظيم من جوانب هديه عليه الصلاة والسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذه الافتتاحية فيما يتعلق في هذا السؤال في قولك ما هي البوابة، هذا الحقيقة هو المعنى الحقيقي لما يراد أن يتحدث عنه في بوابة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نعلم أننا قد تقدم معنا في مجلس سابق الحديث عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعن أركانه الثلاثة، وأن الإنسان لا يمكن أن يكون مكتملا بهذه الجوانب حتى تتحقق في هذه الأركان الثلاثة، وذكرنا جانب العبادة وأن الأخلاق، كذلك أيضا المعاملات فيما يتعلق في العقود، وكذلك أيضا ما كان فيه إبراما بين طرفين مما يتعلق في أمور الأمانات وغيرها. نقول هذه الأمور الثلاثة لابد من توفرها حتى يتحقق مجموع الهدي ويكون الإنسان صاحب حذق ودراية وكذلك أيضا مطهر في ظاهره وباطنه. بوابة الولوج إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تتحقق في أمر العبادة. حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وهو في الصحيح حينما سئلت في هذا، وقد جاء هذا في حديث سعد بن هشام وجاء أيضا من حديث يزيد، أنها قال أنه سئلت عائشة عليه رضوان الله تعالى عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت كان خلقه القرآن، فقالت اقرأ سورة المؤمنين، وجاء في لفظ اقرأ سورة المؤمنون، قال عليه رضوان الله تعالى قال فتلوتها علي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآيات. قالت لما وقفت عند الآية العاشرة قالت لي عائشة عليه رضوان الله تعالى هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بخلق النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكرت عائشة هذه الآيات كان أول وصف لأهل الإيمان في ذلك هو الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني كمال العبادة وتمامها هي التي ينبغي أن يتخلق بها الإنسان لأن لها الأثر المتعدي على غيرها. كثير من الناس، وهذا ينبغي أن يؤخذ بعين العناية، أن الذين يتخلقون بالأخلاق من غير تطهر في الباطن أنهم يصنعون الأفعال والأخلاق والهدي لأمر التكلف، وكذلك أيضا يكون هذا الفعل من تلقائهم لمقابل، ولهذا الماديون تجد أنهم يتعاملون في أمور الأخلاق فيما بينهم لمقابل مادي، فلا بد أن يتحقق لديه الأمران. الأمر الأول أن يتحقق لديه كفاية شر فيلين مع غيره حتى يكفى الشر، أو يتحقق لديه خير من الناس، وكفاية الشر عريضة جدا، منها أن يسلم من شره، منها أن يذكر بخير وأن يمدح وأن يحسن إليه ونحو ذلك، أو يحسن لابنه ولجاره أو غير ذلك من المعاني، فهو خير ذاتي له. الجانب الآخر وهو كفاية الشر أن لا يؤذى الإنسان بحيث لا يتكلم في عرضه، كذلك أيضا أن لا يسقط مثلا في حقه في مال أو دم أو غير ذلك من الأمور التي اللازمة له، فيريد أن يتحقق مثلا من أمر تجارة فيحسن الخلق مع غيره حتى يتحصل على صفقة أو يذكر بخير في أمره من عقوده فيحسن له الوفاء وغير ذلك. هذا الأمر هو الذي يفعله الماديون. أما ما جاء من أمر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يعتنون بجانب العبادة حتى تصدر هذه الأخلاق لمرضات الله سبحانه وتعالى مجردة، لا يريد من ذلك جزاء ولا شكورا. ولهذا الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وصاحب الرسالة والذي يتقاضى عليها شيئا من متاع الدنيا تجد أن ذلك له أثر على عبادته في ذاته، له أثر كذلك في أخلاقه وفي تعامله، يجد أن ثمة شيء في قلبه يميل به يمنة ويسرى. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصل الجانب الهدي لديهم هو في جانب العبادة، وهو تطهير الذات من أدران الدنيا وكذلك أيضا من أوساخها وأقدارها التي الإنسان يخطئ في إصابتها في تقديرها في تعامله مع الناس سواء في الصدق أو غير ذلك. ولهذا الإنسان إذا كانت الدنيا لديه حظ في قلبه مثلا من أمر المال ونحو ذلك ثم تعامل مع الناس المؤثر موجود في القلب فيحاول أن ينصف فيجد في ذلك ضعف. أما إذا كانت الديانة غالبة وهو جانب التعبد فإنه يفعل هذه الأمور بتعبد وصدق لله سبحانه وتعالى. لهذا جاءت الإشارة إلى شيء من العبادات فذكر الله عز وجل أول خصال أهل الخلق العظيم وخلق النبي هنا خلق القرآن، ذكر الله عز وجل في ذلك الذين هم في صلاتهم خاشعون، ذكر الخشوع. لماذا؟ لأن أداء الصلاة المجرد هي فعلها المنافقون، وذلك أنهم يقومون إلى الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فقيامهم إلى الصلاة إنما هو لأجل مجاملة الغير ومحاباتهم. إذن هذه العبادة المؤثرة في غيرها كان لها في جانب التأثير على ذات الإنسان أثر ضعيف. لماذا؟ لأن القلب لم يكن موجودا. إذن جانب العبادة هو البوابة العظيمة لتمام خلق الإنسان وهديه وكذلك حنكته ونظره. لماذا؟ لأن النظر والحنكة قد يصيب فيها الإنسان ولكن تكون الإصابة مادية، معنى مادية أن يكون الإنسان لصالحه في ذاته يكون مصيبا في الهدف، ويكون حينئذ الإضرار بالغير لا يعني في قتل الغير في استنزاف أموالهم انتهاك أعراضهم ونحو ذلك ما دام هذا سياسة له في ذاته. أما إذا كان القلب طاهرا بالعبادة ولم يكن في القلب شيء من حظوظ الدنيا للإنسان قام الصدق مع الناس ولو كان على حساب نفسه. لهذا كان جانب العبادة هو من التطهير لجانب الأفعال التي تصدر من جوارح الإنسان من قوله وفعله وكذلك أيضا من سمعه وبصره وغير ذلك من الإدراك من نظر الإنسان ورأيه وحسه والقرائن التي تحتف في ذهن الإنسان. لهذا نقول إن جانب العبادة هي الوتد وهي النقطة التي تستقيم عليها الأخلاق وتدور. لهذا الله عز وجل أمر عباده عموما من الأنبياء والصالحين بالعبادة ابتداء، ولهذا يقول الله عز وجل في كتاب العظيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني يجب عليك أن تبادر بالعبادة لله سبحانه وتعالى، وهذه الرسالة تتوجه إلى الرسل. لماذا؟ حتى لا يكون ثمة مساومة للغير من جهة الإسراف من جهة في حال ورود المخالفة والخطأ الذي في مخالفة نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى يقوم بالانتقام للنفس، وربما يكون ثمة شيء من البغي في رسالة الداعي ونحو ذلك إذا لم يكن مطهرا بجانب التعلق بالله سبحانه وتعالى والتقلل من الدنيا قبل قدر وسعه وإمكانه.
أحسن الله إليكم. القلب صلى الله عليه وسلم له تعلق، قلبه عليه الصلاة والسلام له تعلق بالعبادة، له تعلق بالله جل وعلا، وكذا قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان لهم حضور، كان لهم ربما إخبات إلى الله جل وعلا. هذا رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعلمكم بالله أتقاكم له، ومع ذلك نجد أنه ضرب أروع الأمثلة وضرب أروع الهدي الذي يقتدى فيؤتسى. هل من بيان مزيد تفصيل لصلة الأنبياء وعبادتهم لله جل وعلا حتى يقتدي بهم أمثالنا من الضعفاء؟
الشطر الأول بما يتعلق في جانب القلب وطهارته، كما ذكرنا أن جانب العبادة هو له أثر في تطهير القلب، والقلب في ذاته هو المحرك لجوارح الإنسان. جوارح الإنسان من جهة تعديه على الغير بالبطش وكذلك أيضا بأقدامه بالمشي والسير إلى بالأمور الاختيارية التي يريدها الإنسان من الناس، إذا كان الإنسان متعبدا نقيا من جهة قلبه لم يخطو خطوة إلا لله سبحانه وتعالى ويريد بذلك مصلحة الناس ولو كان على حساب نفسه، وهذا إذا كان القلب مشبعا بخير بخلاف هذا الأمر يقوم بالتعامل في البيع والشراء، كذلك أيضا بالنصح في حال ورود الاستنصاح، ينصح الإنسان لماذا قد يكون له منفعة بعيدة، ولكن القلب المتجرد النقي المتوجه لله سبحانه وتعالى يكون في ذلك صادقا. جانب تطهير القلب من الأمور المهمة، وهذا قد جاء في حديث النعمان بن بشير عليه رضوان الله كما جاء في الصحيحين وغيرهما حينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما يبدر من الإنسان في أمور المحرمات من التعدي على الغير بالكذب والبهتان والزور الغيبة النميمة وشهادة الزور، كذلك أيضا من السب والتعيير وغيرها من اللعن وسائر ألفاظ الفحش، كذلك أيضا ما يكون أيضا من التعدي على أيضا دمائهم بالضرب واللطم وسفك الدماء، كذلك على أموالهم بالسرقة والنوبة والغصب وغير ذلك. فمثل هذه الأمور إذا كان الإنسان متجردا من طهارة القلب يقوم بالمجازفة في أمثال هذه الأمور. لهذا حينما نتكلم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطهارة فعل الإنسان في هديه في التعامل مع الخلق وسياسته الشرعية، لا يمكن أن الإنسان يصيب وقلبه شائب بأمر الدنيا وقليل من جانب العبادة، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يحكم على شيء إلا بطهارة هاتين الكفتين، الكفة اليمين والكفة الشمال. إذا كان القلب ممتلئ بشيء من هموم الدنيا والمتع والمصالح الذاتية لم يكن الإنسان في ذلك ناصحا لا لغيره ولا للطرف الآخر من جهته إذا أراد أن يحكم أن يقضي بين أمرين. لهذا كان الأنبياء عليهم رضوان الله تعالى عليهم الصلاة والسلام يأمرهم الله عز وجل ابتداء بماذا؟ يأمرهم الله عز وجل بالصلاة، وهي أعلى ما أمر الله عز وجل به وذكره في صفاته في صفات أهل الإيمان، يأمرهم الله عز وجل بالصلاة. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن إسماعيل قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يعني ابتداء أولا، يعني تجاوز الإنسان بعبادته في ذاته، الإنسان لا يأمر بشيء غيره إلا وقد أشبع نفسه من الإتيان بهذه العبادة. الله عز وجل كذلك أيضا في قصة موسى عليه السلام لما ذهب إلى النار وآنسها، فلما جاء عند النار ماذا ناداه الله سبحانه وتعالى؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أول نداء توجه الله عز وجل به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بالأمر بالعبادة وأمر الصلاة. لماذا؟ لأن جانب الصلاة إذا لم يتطهر الإنسان في باطنه الرسالة أصبحت مضطربة، يكون ثمة حظوظ من أمر الدنيا، وفي نصح الإنسان في مخاطبته للناس في توجيه الخير في تحذيرهم أصبحت العبارة التي يطلقها مشوبة بشيء من أمر الدنيا في المصالح الذاتية إما لحظ، فيغض طرفه إذا أراد أن ينصح أحدا لمصلحة ذاتية إما مالية أو ربما بشيء بشهوة من الشهوات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مما أمره الله عز وجل في ابتداء أمره بمكة بالتفرغ للعبادة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ثمة داعي، ما أمره الله عز وجل ولم ينزل قوله جل وعلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى العبادة حتى تعينه هذه العبادة على ماذا؟ على طاعة الله عز وجل في رسالته إلى الغير، مع كماله عليه الصلاة والسلام قبل ذلك في جانب الخلق، لأنه بحاجة إلى تثبيت ذلك الغراس بجانب التعامل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك سائر الأنبياء كانت النفوس متجردة من جانب الانتقام، حظوظ النفس، إذا سب النبي لا ينتقم، لا ينظر إلى نفسه وإنما ينظر إلى أثر هذا الرد على غيره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر عن نبي من الأنبياء كما جاء في الصحيح قال بينما نبي من الأنبياء إذ ضربه قومه فسال الدم على وجهه، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده يمثل فعل ذلك النبي فيقول اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون. وهذا لا يمكن أن يكون إلا من قلب طاهر متجرد قد ثبت في جانب العبادة فلم يكن ثمة حظوظ نفس. الناس قد يعيرون الإنسان صاحب الرسالة لماذا لم ينتقم ويصفونه بجانب الضعف، وإذا وصفوه بجانب الضعف يقوم الإنسان ربما بشيء من دواعي الانتقام للناس فيمتزج حينئذ الحق بالباطل وشهوة النفس بشهوة انتصار الحق، وربما تتدثر الرسالة التي يدعو بها الإنسان إلى غيره من الناس بشيء من أمثال هذه المطامع النفسية والمكامن. النبي عليه الصلاة والسلام تجرد من ذلك كله، لماذا؟ لأنه ينظر إلى السماء فقبلة القلب جعلها متوجهة إلى السماء، لا ينظر إلى مطمع سلطان ولا إلى جاه ولا إلى أحد من غيره، وإنما ينظر إلى ذات الحق أمامه متجردا من أي شيء من أمور الدنيا. وهذا أيضا حتى في كل عابد أراد الله عز وجل له الثبات في أمر هذه الدنيا يتوجه الله عز وجل إليه بأمر العبادة. ولهذا الله عز وجل توجه إلى مريم عليه السلام بخطاب العبادة واركعي مع الراكعين، توجه إلى عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهذا قالها عيسى وهو في مهده، يعني أول رسالة ينبغي للإنسان أن يتوجه بها الناس حتى يتجرد من مطامعهم وما لديهم أن يكون متطهرا في ذاته وبهذا تضعف جوانب الإغراء لدى الإنسان. لا يمكن أن يساوم بشيء من أمور الدنيا، فلا يمكن أن يقبل رشوة، لا يمكن أيضا أن يكون لديه مصلحة من مصالح الدنيا فيميل إلى طرف دون طرف. لا يمكن إذا أراد أن يحكم بين أمرين لديه حق أن يميل إلى أحد من أقاربه. لماذا؟ لأن الله عز وجل عظيم في قلبه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. مثل هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى التجرد، إلى أن هذا الأمر في جانب العدل وما يتعلق في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في اقتصاص في أمر الحق، أن الناس في ذلك على حد سواء. لماذا؟ لأن القلب قد تجرد فيه أمر الحظوظ النفسية، فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك عادلا تمام العدل مع الأقربين ومع الأبعدين. وهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام الناس في ذلك حتى في أمر القضاء، في أمره عليه الصلاة والسلام بمعرفة العدل في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح حينما أراد أن يضع الربا قال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، ألا وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس، فذكر أقرب الناس إليه. وهذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسامه في ذلك أحدا. لماذا؟ لأن ما لدى العباس من أمر الدنيا ليس للنبي عليه الصلاة والسلام فيه حظ، فكان ثمة تجرد، وإنما الحظ كله متوجه إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. هنا يظهر جانب التعبد، ومعنى جانب التعبد ليس هو أن يأتي الإنسان بالعبادة متجردة هكذا من غير حضور قلب. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم حينما ذكرت عائشة عليه رضوان الله تعالى خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: وكان خلقه القرآن. ثم ذكرت قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ذكرت خشوع الصلاة، يعني ليس المجرد بذلك هو تحريك الجسد قياما وقعودا أو تلفظا بتحريك الشفتين، وإنما لابد أن يكون حضورا للقلب. ولهذا الله سبحانه وتعالى وجه نبيه عليه الصلاة والسلام ووجه المؤمنين أيضا عموما إلى الاستعانة بسداد الأقوال والأعمال بالعبادة. ولهذا قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يعني أن الإنسان لابد أن يكون له معين. كحال الإنسان حينما تريد أن يعتمد على شيء تقول استعين بفلان أو استعين بهذا واعتمد عليه، اعتمد على هذا الحائط واتكئ عليه، فالإنسان يتكئ على جانب العبادة. فإذا اتكئ على جانب العبادة أصبح ثابتا مرتكزا على شيء عظيم في ذلك، لا يمكن أن يتزحزح بأي حال من الأحوال.
شكر الله لكم هذا البيان صح نظير. إذن أستاذنكم وأستاذنا أيضا مشاهدين الكرام في فاصل ثم نعاود المسير في هذا اللقاء. فاصل يسير ثم نعاود المسير.
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يخلو بغار فراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحر وهو في غار فراء، فجاءه الملك فقال له: اقرأ. رواه البخاري ومسلم.
خير الهدي. أهلا بكم بعد هذا الفاصل المشاهدي الكرام مشاهدي الكريمات. أهلا بكم صلى الله عليه
وسلم. أهلا وسهلا بكم.
العبادة المقصودة، هناك عبادة مقصودة بذاتها هي يبدو لي مؤثرة في استقامة العبد وفي ثباته على دين الله جل وعلا.
الناس يسألون: ما العبادة المقصودة؟ هل العبادة هي صورتها الذهنية الأرضاء الماثرة أمامنا فقط ركوع وسجود؟ لنقول مثلا نأخذ مثال الصلاة مثلا.
حملت لواء الأخلاق في الأمم هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا أردنا أن ننظر إلى العبادة المقصودة التي أرادها الله عز وجل ابتداء بحسب ترتيبها، ننظر إلى الخطاب الذي توجه الله عز وجل به إلى سائر الأنبياء. فالخطاب الذي توجه الله عز وجل به إلى سائر الأنبياء على عبادة مخصوصة، نجد أن تراتيب العبادات التي جاءت في الإسلام بحسب ترتيبها هي التي ينبغي الإنسان أن يحققها فيه حتى يكتمل فيه طهارة الباطن، حتى يسلم من جهة جوارحه وتسديده أيضا في قوله وفعله. الله عز وجل أمر أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بعبادة التوحيد، وهذا ابتداء، ثم أمرهم عليهم الصلاة والسلام بدعوة الناس إلى التوحيد. لهذا نقول العبادات التي تطهر القلب والتعلق بالخلق والتعلق أيضا بالخالق سبحانه وتعالى متجردا من غيره من المخلوقات، هذه العبادة التي تنزع من قلب الإنسان الخوف والرهبة والرجاء بأحد من الناس من دون الله سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر بتوحيده ابتداء ثم أمر بالعبادة. ما هي العبادة؟ العبادة جاءت بأمر عام. نقول العبادة التي أمر الله عز وجل بها أنبياءه ابتداء أولها هي الصلاة، فلهذا جاءت كترتيب الإسلام. الصلوات هي العبادات على أركان الإسلام، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث عبد الله ابن عمر عن عمر كما في مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وجاء إلى آخر الخبر. كذلك بحديث أيضا عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لمعاذ بن جبل لما ذهب إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك. لذلك جاء بهذا الخطاب بتحقيق التوحيد من جهتين: تحقيق التوحيد له أثر في قوام الإنسان وصدقه وتجرده لله سبحانه وتعالى في رسالته التي يؤديها. معنى هذا أن الإنسان إذا كان مدركا عارفا بحقيقة الله، بحقيقة التوحيد، ومن جهة توحيد الربوبية والألوهية الأسماء والصفات، عارفا لأسماء الله عز وجل، عارفا لأسماء الله سبحانه وتعالى، كان متجردا في قوله وفعله، غير ملتفتين إلى شيء من المطامع. لماذا؟ لأنه يعلم أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى كله، فكان صادقا في قوله وفعله، وكان هم في ذلك أيضا هو الوصول إلى النتائج، وهذه النتائج ليست هي المصالح الذاتية لذات الإنسان، وإنما هي لما هو أبعد، لما هو أبعد من ذلك، ما هو أبعد من ذلك أن يتتحقق الموافقة الناس للخير، فيكون الإنسان في ذلك مسددا في قوله وفعله. النظر إلى جوانب العبادة من جهة ترتيبها نقول هي حسب ما جاءت بها الشريعة. التوحيد جرد النفوس والقلوب من أدران التعلق بالخلق، بمعنى أن الإنسان إذا عرف أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت والمدبر جل وعلا، فإنه يتوجه إليه ابتداء ويجعل الناس أسبابا، فلا يعطل هذه الأسباب. كذلك أيضا في تعلقه بالله سبحانه وتعالى يبتعد عن التعلق بالأوهام، التعلق بالأوهام بجوانب الخرافة وغيرها، التعلق بالنجوم كذلك أيضا التطير بالخلق، التشاؤم وغير ذلك، هذه الأمور تكون منبوذة. ما يتعلق أيضا بالتعلق بالأبراج وغيرها التي تصرف الإنسان عن خير، أو تصرفه ربما تصرفه عن إلى شر، نقول مثل هذه الأمور كلها من الأوهام الذي ينبغي الإنسان أن يتجرد منها. لا يؤمن بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى به من أمور مغيبة، لا يؤمن إلا بشيء محسوس. إذا ما يتعلق بالأمور المغيبة من الأوهام والسحر وغيرها لا يلتفت الإنسان إليها، وإنما يؤمن بحقائق. إذا الله عز وجل جعل العقل في ذات الإنسان وطهره من جهة الباطن، أمره أن يؤمن بالمحسوسات وأن يؤمن بالغيب الذي أخبر الله عز وجل به مجردا، فينظر الإنسان في هذه الأحوال فيكون حينئذ مسددا في قوله وفعله، لا يرد أوهام كما كان يفعل كفار قريش حينما يتعلقون بالأوهام وغيرها من التطير، تعليق التمائم والتولى وغير ذلك. نقول مثل هذا الأمر من جانب تطهير الباطن لا يمكن أن تتحقق طهارة الظاهر وسداد الرأي والحكمة، وكذلك تتحقق الهدي في ذات الإنسان في سياسة الأمور وتدبيرها إلا مع طهارة الباطن، وهذا توحيد الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول إن كثيرا من الماديين أو كثير من لا يؤمنون بشيء من أمور الحياة هم أصحاب سداد رأي. نقول هم أصحاب سداد رأي لأنفسهم وحظي أنفسهم، وهذا موضوع الخطورة، أن كثير من الناس ينظر أنهم أصحاب سداد رأي، حينئذ تتصارع القوى ويستبيح بعضهم بعضا، ولهذا يقتل بعضهم بعضا، فتكون الحنكة في ذاتهم تدور على مصالح أمة لا على مصالح الأمم. الشريعة الإسلام طهرت القلوب حتى يسعى الإنسان إلى مصالح الأعداء قبل مصلحة ذاته، ومصالح الأعداء في ذلك في دخولهم في دائرة الحق، دعوتهم إلى الإسلام وغير ذلك، الرأفة بهم حتى تتحقق تلك الغاية التي أمر الله عز وجل بها. ننظر إلى الماديين ومدارسهم الذين ينظرون في ذات الحكمة، هم متجردون من أمر العبادة، تجد أنهم في جوانب اقتصادي يستأثرون بأنفسهم ولو ماتت شعوب، هم أصحاب حنكة ولكن لصالحهم في ذاتهم. الشريعة ما جاءت بهذا الأمر، جاءت بالنظر إلى حال الناس على حد سواء، لا يفرق بينهم إلا ما يتعلق بأمر الإسلام. ما كان من غير الإسلام يكون رحمة ورأفة بأولئك الشعوب، أن تكون الدلالة إلى الخير وجلبهم إلى هدي الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بالجوانب الأخرى في غير العبادات، نقول كل عبادة جاءت في الإسلام أمر الله عز وجل بها فلها أثر على تسديد الإنسان في قوله وفعله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في البخاري من حديث عطاء عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد برزني بالمحاربة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. تجاوزنا مسألة الفرائض وهي السابقة، ذكر الله عز وجل هنا جانب النوافل، وجانب النوافل لها أثر في التسديد. يقول الله عز وجل: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. انظر جانب التسديد، كلما أكثر الإنسان من أمر العبادة سدد في قوله وفعله. لهذا يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده. الله عز وجل يكفي عبده بقدر تعبده له جل وعلا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. انظر بعدما تجاوزنا ما يتعلق بأمر الفرائض، جاء جانب الفرائض، كلما استكثر منها الإنسان أصبح مسددا في قوله وفعله. يقول الله عز وجل: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إنسان إن أعطينا وإستعاذا لو عيدنا. هذا جانب التسديد وكمال الكفاية من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يكفي عبده بقدر عبادة المتعبد له جل وعلا، وهذا إذا وجد في الإنسان كفاه الله سبحانه وتعالى. ومعنى الكفاية أن الإنسان يسدد في القول والفعل، يسدد فيما يأتي من رأي وحكمة وغير ذلك. لماذا؟ لوجود جانب التجرد في قلبه في الحكمة في الحكم على كثير من الأشياء. لهذا وهذا ينبغي أن نتنبه له، أن جانب التطهير القلب وكذلك أيضا الباطن هو المحك في الحكم وكذلك أيضا في القضاء، وهو جانب المحك أيضا في سداد الإنسان وإلهامه. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل جالس عنده، مر رجل من عنده فقال لرجل جالس عنده: ما تقول في هذا؟ قال: هذا من أشراف الناس، يوشك إذا خطب أن يزوج، وإذا شفع أن يشفع. فجاء رجل آخر فقال: ما تقول هذا؟ قال: هذا من فقراء المسلمين، يوشك إذا خطب أن لا يزوج، وإذا شفع أن لا يشفع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض من ذاك. فيه إشارة إلى أن جانب القلب وهو الأمر الذي يطلع الله عز وجل عليه وحده في قوله سبحانه وتعالى كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، أو إلى القلوب التي في الصدور. هذا الحديث إشارة إلى أن جانب القلب وهو جانب لا يطهر إلا بجانب العبادة، وهي المحك في سداد الرأي والحكمة. لهذا تجد كثير من الناس حينما يريدون حكما بين اثنين لا يلتفتون إلى جوانب الماديين الذين له حظوة. لهذا تجد الناس إذا أراد الإنسان أن يتقاضى عند أحد لا يتقاضى عند أحد خصمه قريب لهذا الأحد، كذلك خصمه أيضا شريك له في جانب ماله، أو أيضا ربما يكون جارا له أو في شيء من حظوظ الدنيا. ولكن في جانب التجرد المجرد بين العبد وبين ربه الذي لا يتعلق إلا بكمال نبي أولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يتحقق فيه في ذاته، فيكون حينئذ جانب حظ النفس بعيد عن جانب الحكم في أمثال هذه القضايا. لهذا نقول أن الإنسان لا يمكن أن يسدد في قول وفعل إلا إذا تحققت فيه العبادة، والعبادة هذه بقدر ما جاءت في شريعة الإسلام يؤتى بها بمثلها. أما بحسب أهميتها ما كان من فرائض الإسلام من أركان الإسلام الخمسة كالصلاة والزكاة وغيرها، نقول إن ما كان من جنسها يقابلها من جهة الفضل والتمكين. الصلاة من قيام الليل والنوافل كما جاء في حديث أبي هريرة السابق القدسي، الزكاة ما كان من أمر الصدقة مما يقابلها من النوافل وغير ذلك. لماذا؟ لأن فيها تزكية للنفس. الله عز وجل يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المراد بذلك هي تزكية النفس. لماذا؟ لأن نفسي أمارة بالسوء. قال: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس في ذاتها لها حظوظ، لا حظ مادي، لا حظ في جانب السمعة، لا حظوظ معنوية كثيرة جدا. إذا لم تكن متطهرة لم تسدد في قولها وفعلها، لم تكن أيضا مصيبة في القول، ربما تدع موضعا يجب عليها أن تتكلم فيه، وفي موضع تحجم ربما لمصلحة لذاتها، وربما تحجم لمصلحة ذلك الحق الذي يريد أن يدعو إليه، لأنه يرى أن الصلاح في السكوت عن جانب والكلام عن جانب بحسب الأمور التي يراها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتعبرين وسيد المتألهين عليه الصلاة والسلام، وكذلك سيد المسددين المهديين عليه الصلاة والسلام. لهذا كان إماما في الحكمة، إماما في الرأي، إماما في العقل، إماما في جانب العبادة والدين. ولهذا من نظر إليه يجد الحكمة ظاهرة في تسديده عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه أكثر الناس تعبدا لله سبحانه وتعالى وقربا إليه.
أحسن الله إليكم. الناس يسألون صاحب الفضيلة عن ربما إيجاز لما يمكن أن يقال حول هديه عليه الصلاة والسلام في جانب العبادة، هل لكم أن توجزوها في إيجاز يتسق ويتصل أيضا ويصل إلى أذهان المشاهدين والمشاهدات الكرام؟
من الأمور المهمة التي ينبغي أن تدرك أن جانب العبادة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يبعد جانب التشهي والرغبة النفسية. بعض الناس يميل إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ربما لمكاسب أو ربما لمكاسب أو لشيء يريده الإنسان، حتى ربما تعود إليه في أمر الدنيا، وهذا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها قدر وسعي وإمكاني. بمعنى أن الإنسان جوانب العبادات لها مراتب، وهذه المراتب لا ينبغي أن ينظر إليها الإنسان بالعاطفة. جانب التوحيد من الأمور المهمة. الله عز وجل حينما بعث نبيه عليه الصلاة والسلام إلى كفار قريش كان فيهم جوانب من العبادات عظيمة من جهة تقييم الشرع، لكن ضيعوا ما هو أعظم منها. ولهذا الله عز وجل يقول لكفار قريش وكانوا ممن يعتني بسقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام، يقول أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. يعني أمثال هذه الأمور وهذه العبادات هذه من الأمور المهمة وكذلك من المراتب العلية، لكن ليست كمن آمن بالله سبحانه وتعالى أن تشيد المساجد وتقوم بتنظيفها وعمارتها وكذلك سقاية الحاج والصدقة والإنفاق، ثم تقوم بتضييع جانب أعظم في ذلك هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتخوض في جوانب أنواع الشرك الأكبر والأصغر. لهذا نقول جوانب الأمور المهمة لابد أن يؤخذ كما جعلها الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يحاول أن يغسل عاطفته الشرعية في الاتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ببعض العبادات، إما بالصدقة يقوم بالإنفاق على الفقراء والمساكين وهو من أهل الظلم، وكذلك أيضا من أهل التجني والعدوان، كذلك أيضا من أهل الشرك. ولهذا كثير من الناس بعاطفتهم يقومون بالحكم على بعض الناس، يقولون فلان وهو من أهل الظلم، يقول فلان يتصدق وفلان ينفق وفلان يعالج المرضى وفلان يغسل عراة ويطعم الجائع ويغيث الملهوف ونحو ذلك، لكنه تجد من المشركين والشرك في قلبه لم يكن ثمة له أثر في ذات الإنسان وهو الظلم. لهذا تجد كفار قريش لديهم كثير من مكارم الأخلاق وكثير من الأمور في ذاتها إذا أراد الإنسان ينظر إليها متجردة يجد أنها من مكارم الأخلاق وكذلك من قيم الأشخاص التي يمدح الإنسان ويثنى عليه فيها، من الإحسان إلى الرواد والقادمين إلى المسجد الحرام، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل جهلهم وكذلك تجاهلهم لحظ التوحيد وتحقيقه جعل ذلك أمرا ملغيا لهذا الجانب، وهو أنهم ما تموا بشريعة الإسلام على حسب تراتيبها. لهذا الذي يريد أن يقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يقتدي بالعبادة كما اقتدوا بها على سبيل المراتب، لا أن ينتقي الإنسان. مراتب العبادة كالدرجات السلم الذي يصعد الإنسان فيها إلى داره، لا يستطيع الإنسان أن يكون واصلا إلى ما وصل إليه الأنبياء إلا على خطواتهم بذاتهم بالعتبة الأولى ثم الثانية. ليس للإنسان أن يأتي بطريقة أخرى ثم يقول سلكت طريقة الأنبياء بتجاوز عتبات، نقول ثمة عتبات تم تجاوزها. ومثل هذا الأمر نقول هذا من الضلال والزيغ. تجد الجاهليين لديهم جوانب من العفة، جوانب من الصدق والأمانة، جوانب أيضا من الإحسان إلى الغير وغاثة الملهوف، ولكن لما ضيعوا جانب العبادة لله سبحانه وتعالى من أداء الصلاة وتوحيد فرطوا في ذلك كانوا من أهل الظلم والبغي. لكيف كان ظهر هذا الأثر عليهم من جانب الظلم والبغي؟ نقول ظهر هذا الأمر عليهم أنهم أرادوا بذلك هيبة لأنفسهم بعيدا عن أمر الناس، فكانوا يتقاتلون فيما بينهم. إذن الهدي أصبح لديهم مضطربا في هذا الأمر لحظوظ نفس في ذاتهم أصبحت تتحكم في هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، أن جوانب العبادات ليست مائدة توضع للإنسان يتناول منها ما يشاء. نقول الشريعة جاءت بالعبادات على مراتب، وهذه المراتب ينبغي الإنسان أن يأخذها كما أمر الله سبحانه وتعالى بتحقيق التوحيد والحذر من البدع والإتيان بأركان الإسلام كما أمر الله سبحانه وتعالى، تجنب ما نهى الله عز وجل من الأمور المغلظة مما يقابل ما أكد الله عز وجل عليه من الشرك وترك الصلاة وغيرها. فنقول إذا كان الإنسان مقصرا في هذا الجانب فإنه يلتفت إلى حظوظ نفسه ويقوم حينئذ بتوجيه الرسالة، كذلك أيضا بالتعامل مع الخلق على سبيل الانتقاء بالإحسان إلى أقوام وترك آخرين. لماذا؟ لأنه لم يكن متطهرا في هذا الأمر. لهذا تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما طهره الله عز وجل في هذا الجانب، تجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما طهروا في هذا الجانب كانوا من أهل التسديد. إشارة إلى قضية أن الإنسان في ذاته إذا كما تقدم إذا لم يكن صالحا من جهة باطنه ولم يتطهر في جانب العبادة وهي البوابة التي دخلنا عليها في جانب هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لم تطهر الإنسان العبادة أصبح ناظرا إما لحظ نفسه وإما لحظ الأقربين بعيدا عن حظ غيرهم. يوسف عليه السلام وما حصل له من أذى عريض جدا تم له في ذلك من الحكمة والدراية بما طهره الله عز وجل عليه ألا يلتفت لحظ نفسه وإنما يلتفت إلى حظ الأمم. لما خرج من السجن ما طلب الانتقام من نفسه والانتصار لها، قال لما رأى الناس في مهلكة عظيمة جدا ومجاعة ظاهرة قال جعلني على خزائن الأرض، أراد أن ينقذ الأمة بدلا أن يسعى إلى حظ نفسه. وهذا لا يمكن أن يكون من إنسان إلا من شخص قد غمرته العبادة وتعلق بالله عز وجل ولم يتعلق بحظوظ النفس.
شكر الله لكم صحيح وغيره، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجمعنا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمة دار كرامته. أيها الكرام أيها الكريمات، فاصل أخير ثم نبقى بعده مع أسئلتكم الثرة الثرية التي هي وقود الحقيقي لهذا البرنامج، ابقوا معنا.
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، فلما كثر لحمه صلى جالسا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. رواه البخاري ومسلم.
خير الهدي.
أهلا بكم مشاهدي ومشاهدات الكريمات بعد هذا الفاصل مع أسئلتكم الثارة الثرية التي وردت تباعا إلى وسائل الاتصال في هذا البرنامج وبالأخص عبر تويتر عبر حسابي أخيكم ناصر الصالح. أهلا بكم سيخي بباب الفاصل.
أهلا وسهلا بك.
سؤال طويل حقيقة بعثت واحدة الخوات الكرام والكريمات، تقول في قوله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، الحديث طويل، ثم تذكر أيضا تلكم الحادثة للصحابي الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الدين على الإسلام فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال عليه الصلاة والسلام إذاك أفلح وأبوه إن صدق بعد أن انصرف. تقول بعض الناس له توجه بأن يبقى ويكتفي بالواجبات بالأركان فحسب من هذا الدين العظيم ويترك ما عدا ذلك وما سواه، ما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم.
مقام الناس في جانب الرسالة، وتقدم معنا الإشارة إلى جانب الأخلاق وما يتعلق في هدي الإنسان في تعامله مع غيره، هدي الإنسان فيما يتعلق مع الآخرين، في سواء ما يتعلق مع حاكم أو محكوم أو ما يتعلق أيضا مع زوجتي وأهلي ومن حوله. الناس حينما يكونون يختلفون من جهة الرسالة التي يؤدونها، الشخص حينما يكون حاكما قويا متوجها والناس يتوجهون بخطابه وكذلك يقتدون ويتسون بهديه، ينبغي للإنسان أن يثبت نفسه. جانب العبادة هي نوع من المرسخات للإنسان المثبتة له كالوتد الذي يثبت في الأرض، كلما ثبت في الأرض وانغمس فيها هذا جانب العبادة أصبح راسخا من جهة ظاهره. ولهذا نقول إن هذا الجانب هو الجانب المهم الذي ينبغي أن ينتبه له الإنسان. الناس يختلفون في جانب حاجتهم إلى الثبات، منهم من يكون مثلا في حاجته إلى جانب العبادة يكتفى بجانب الفرائض مع اجتنابه للمحرمات، وهذا كثير من الناس الذين لا يختلطون بالناس كالناس الذي يكون في البوادي كالعربي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حاجته للثبات في ذلك قليلة. لماذا؟ لأن العوارض التي ترد عليه من الفتن وكذلك أيضا من التعلق بالناس بالتجارة ورود الخصوم لديه، هذا رجل بادئ بعيد عن الناس، فمثل هذا الأمر لا يمكن يتعلق. الفتن العارضة لديه قليلة من جهة فتنة النساء، فتنة المال قليلة، فتنة أيضا ما يتعلق بأمور الدماء والأعراض قليلة، كذلك أيضا المنافسة مع الناس خلطته في ذلك قليلة. لهذا جانب التثبيت لديه والرسوخ في هذا من جهة قوامه في ذاته بحاجة إلى أن يعتني بجانب الفرائض وهذه تكفي. تقدم معنا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يتباينون في ذاته، أولو العزم من الرسل الثابتون في ذلك بحسب وجود المخالفين لهم، مخالفين من أممهم من الشعوب، بوجود مثلا المعاندين لهم، بحسب قوة العناد يحتاج إلى التثبيت في هذا. لهذا تجد خطاب الله عز وجل إلى نوح وإلى إبراهيم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم موسى وعيسى، هؤلاء هم العزم من الرسل، أراد الله عز وجل لهم تثبيت مبيتا شديدا فخاطبهم بالأمر بالعبادة كثيرة. لهذا نقول إن الرجل حينما يكون في بيته منعزلا بعيدا أو في قرية أو مثلا مبتعدا مثلا راعيا في غنم أو باديا أو غير ذلك, نقول جانب الحاجة إليه من جهة الرسوخ في هذا الأمر يضعف. إذا كان واليا حاكما يرعى شأن الناس بحاجة إلى الثبات, إذا كان قاضيا بحاجة إلى التثبيت في هذا الجانب, إذا كان داعية إلى الله عز وجل مصلحا مجاهدا في سبيل الله بحاجة إلى التثبيت بحسب ورود الخصوم لديه. لهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتباينون في هذا الجانب بحسب حاله. النبي عليه الصلاة والسلام في قول الرجل الذي جاء وأخبره بهذه الفرائض قال أفلح وأبيه إن صدق, المراد بذلك أن مثل هذا الرجل جاء من بيئة نائية, ولا يمكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الرجل لرجل يقضي بين الناس, يأتي بالفرائض لا يأتي بالسنن ولا يوتر ولا يأتي أيضا بالإحسان إلى الناس ببر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك أو الصدقات وغير ذلك. هذا لا بد أن تتوفر الإنسان بحسب مخالطته للناس, فهو حاجة إلى مثبت. وهذه الفتن التي تعترض للناس وكذلك أيضا المخالفات التي تطرأ في حال الإنسان هي كحال الرياح التي تأتي على الإنسان, فتسف هذه الرياح الأعمدة, تسف مثلا الأقمشة ونحو ذلك, بحسب قوة هذه الرياح يحتاج الإنسان إلى مثبت. كحال المنديل أو الورقة, إذا أردت مثلا أن تثبتها فجاءت رياح شديدة وضعت إليها مثبت حجر عظيم, إذا كان لا يوجد شيء وضعتها كما هي عليه, وضعت ربما شيئا يسيرا من قلم أو وضعت عليه شيء. لهذا نقول أن مثل هذه الأمور والفتن التي تطرح كلما عظمت على الإنسان أثرا يحتاج إلى المرسخ والمثبت في هذا الأمر, وهي جانب العبادة. لهذا كان أكثر الناس عبادة هم الأنبياء, وأكثر الأنبياء عبادة هم العزم من الرسل. لماذا؟ لأن الأثر عليهم في ذلك ما يسمى بالفتن والعوارض والمخالفين وبأسهم وشدة بطشهم يحتاج إلى نوع من التثبيت والأكثر من العبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة, كما جاء في حديث حذيفة واليمان عليه رضوان الله تعالى. كذلك أيضا ما جاء في الحديث الآخر وهو في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في إذا كربه أمر, كما جاء في حديث أبي العالي عن عبد الله بن عباس وفي صحيح مسلم قال لا إله إلا الله الحليم العظيم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لهذا نقول أن مثل هذه الأمور أن يلجأ الإنسان إلى جانب العبادة, إذا بجانب الفزع, وهذا يصوب الإنسان في سداد رأيه. كثير من الناس إذا حزبه أمر أو وقع في شيء من الفتنة أو من اضطراب الحال يقوم بالالتفات إلى ماذا؟ يقوم بالالتفات الانتصار إلى فلان, الاتصال بفلان, الاستنصار بفلان ونحو ذلك. نقول هذا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يحتاط فيها, أن يلجأ إلى الصلاة ابتداء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لجأ إلى جانب الصلاة مهمة عظيمة, وهو أمير أهل الإسلام, وهو يقوم بإدارة دولة وتوجيه الناس في دينه ونحو ذلك, يلجأ إلى مثل هذا الأمر مع وجود المساندين له والمادة بين يديه ووجود المقاتلين والناس, ولكنه يلتجئ إلى جانب الصلاة. هذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن تكون حاضرة للإنسان, أن أول التجائه فيه يكون إلى جانب العبادة, فإن العبادة هي المثبتة له وليس الله بكاف العبد.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوان يقول أنا أخشى على نفسي من النفاق, دائما هاجسي أني منافق وكذا. طبعا أنا أوجز أكثر من سؤال. أيضا أحد الأخوات الكريمة تقول أنا هاجسي أني على غير الملة, على غير الدين, ارتكبت حماقات في صبائي في شبابي, فهي تشك في قبول الله عز وجل توبتها, هل يوافقون على هذا التصور؟ ما التوجيه لهم؟ أحسن الله إليكم.
جانب العبادة تقدم الإشارة معنا إلى أن التطهير الباطن لازم للتطهير الظاهر, ولهذا لا يمكن أن يكون القلب حيا نابضا ثم يكون الجسد ميت, وكما أن الشجرة لا يمكن أن تكون مثلا مخضرة وقلبها ميت, وهذا أمر معلوم. والذين يقولون التقوى ها هنا فإنهم يقولون يحيلون إلى شيء من جهة النظر لا يمكن. الجسد إذا كان ميتا لا يمكن أن يكون القلب نابضا, القلب إذا كان نابضا لا يمكن أن يكون الإنسان ليس فيه حياة, فيكون لا تتحرك أطرافه ولا بصره ولا شيء منه, وبقدر ضعف القلب تكون ضعف الجوارح, وهذا أمر معلوم. ما يعاني منه كثير من الناس من الشقوى من النفاق, أو ربما القلق النفسي من كثير من الأعمال أنها لا ترضي الله سبحانه وتعالى, أو أنه أراد بها غير الله عز وجل, أو فعلها تصنعا ونحو ذلك. نقول القلق النفسي دائما يصاحب الإنسان الذي يكون لديه زيادة في عمل الظاهر وضعف في عمل الباطن, وهذا أمر معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العبادة التي تطهر الظاهر هي عبادة الباطن, لهذا لا ينبغي للإنسان أن يكثر من عبادة السر وهي عبادة الخلوات حتى تثبت لديه عبادة العلانية, وذلك حال الوتد المنصوب, كلما ثبت في الأرض وانغمس فكان قدره المختفي أكثر كان ثباته من جهة الأعلى أقوى. كذلك جانب العبادة في الخلوات في قيام الليل في ذكر الله وغير ذلك من أمور الخفاء، إذا أكثر فيها الإنسان تجد الإنسان في جانب العبادة يكون مطمئن القلب يفعل ولا يبالي بأحد. لماذا؟ لوجود رصيد لديه عظيم لا يمكن أن الإنسان يراعي بعمل، ولديه رصيد ضخم جدا من جانب العبادة في السر. إذا ماذا يريد بعبادة السر؟ لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا الإنسان إذا أراد أن يعلم مقامه في هذا الجانب من جهة قصد الله عز وجل في عملي الظاهر، نقول هل يوجد لديك عبادة سر؟ عبادة سر إذا لم يكن لديه فليعلم أن الإنسان في ذلك مرائي. الذين يراؤون في جانب العبادة هم الذين أخلوا أنفسهم من عبادة السر، وهذا أمر معلوم. الجانب الآخر وهو المهم أيضا أن المنتكسين عن طريق الحق هم الذين خلت سرائرهم من عبادة، وإنما لديهم ظواهر، ولا يوجد رجل عالم عابد انتكس، وإنما يوجد رجل عالم انتكس لأنه ليس بعابد أو ليس لديه شيء في الخفاء لله سبحانه وتعالى. وبقدر انتكاسة الإنسان بقدر ضعف عبادة الإنسان في السر بقدر ما يكون انتكاسته، وهذا أمر معلوم، تجتاله الرياح ثم ينحرف معها يمنة ويسرى. لهذا نقول إن الإنسان إذا أراد رسوخا ومراقبة لله سبحانه وتعالى وطمأنينة فليعلم أن العبادة السرية هي التي تعين على طمأنينة الظاهر. لهذا يقول الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لماذا ذكر الذكر؟ لأن الذكر هو الخفاء، جانب لا يعلم به أحد، يتلفظ به الإنسان قائما وقاعدا وعلى جنب في الليل والنهار لا يراه أحد، وهذا من العبادات السرية بخلاف الصلاة التي يشاهدها الزوجة والأهل، يشاهدها مثلا في المساجد، يشاهدها الناس في الغالب، ويختفي الإنسان حتى لو اختفى حتى بجانب عبادة قيام الليل يدركها الناس. الطمأنينة تنغرس في نفس الإنسان إذا ظهر باطنه تجرد لله عز وجل. جاء رجل كما روى ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق من حديث عمران، رجل جاء إلى حذيفة فقال له إني قال هل أنا من المنافقين؟ فقال له أتصلي إذا خلوت؟ قال نعم. قال اذهب فما جعلك الله منافقا. يعني أن الإنسان الذي لا يصلي في جانب السر أو لا يؤدي عبادة سر بينه وبين الله عز وجل أي عبادة من أنواع العبادات ليعلم أنه هاش. لهذا المنافقون عملهم ظاهر وليس باطنا، وكحال العمود مهما عظم ظاهرا مهما عظم حجمه إذا لم يكن منغمس في الأرض ليس لديه شيء في السر فليعلم أنه أي شيء يقوم بإسقاطه ويكون في ذلك هشا. وأما الوتد ولو كان صغيرا أو العود وكان صغيرا كان منغمسا في الأرض فإنه يكون من أهل الثبات. لهذا الناس الذين يضطربون أو يعانون من القلق أو ربما أيضا عدم قبول العبادة، نقول ادرسوا شيئا عظيما من جانب العبادة في السر واطمئنوا في جانب العلن، اطمئنوا في جانب العلن. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كانت عبادته في السر من قيام الليل أعظم وأكثر من عبادته في جانب النهار. لماذا؟ لأنها جانب الخفاء والتعلق الإلهي والربط، وهي نوع من تنقية القلب التي تغرس في نفس الإنسان الطمأنينة. وهذا أيضا يجيب عن الجزئيتين التي ذكرت، وهي ما يتعلق بجانب قلق الإنسان من جانب قبول العبادة هل يتقبل الله عز وجل منه، الجانب الآخر وهي الجزئية الثانية ما يتعلق في اضطراب الإنسان وقلقه في حياته ونحو ذلك، هذا بسبب ضعف عبادة الباطن والتعلق بالله فيها.
أحسن الله إليكم.
هل من توجيه للأمة لكافة أطيافها بمفكريها بمن ربما شط عن الطريق عن الهدي؟
الرسالة في هذا أرى أنها مهمة جدا إلى القادة بأنواعهم، علماء ومفكرين ومربين وكذلك حكام ومن ولي شيئا من أمور المسلمين أيا كانت الولاية أو الصغرى أو الكبرى، يجب عليهم بقدر ارتفاعهم في جانب الولاية وقد ونظر الناس فيهم أن يقوموا بالتجرد من التعلق بالخلق قدر إمكانهم وعدم مشاركة الناس في أمر دنياهم، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان في ذلك سليما من جهة السريرة والنصح للناس وهو قد انغمس في جانب أموالهم بمشاركة في جانب التجارة وهو تجده حاكم أو تجده عالم أو تجده مثلا مفكر أو نحو ذلك. لا يمكن أن ينصف في جانب الاقتصاد وله تجارة في جانب الاقتصاد في جانب العقار، أو لا يمكن أن يكون منصبا وله في جانب الأسهم، فيكون في ذلك من جهة نظره ودقته وقدوته في الناس يكون في ذلك مضطربا لحظ نفسه، وهذا أمر كامل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام انسحب من دنيا الناس. لماذا؟ وارتكز على جانب واحد وهو جانب الخلو من أمر دنيا الناس، وأصبح توجيهه بذلك ظاهرا. لهذا تجد الإنسان يضطرب إذا تولى ولاية وكان له حظ في جانب من جوانب الناس أصبح النظر كله يتوجه إلى حظه لا إلى حظ الناس. كذلك أيضا ينبغي أن يكون أكثر الناس اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصح لهم النظر ويدق لهم الفهم، والإكثار من عبادة الخلوات هي مما يعيد الإنسان أيضا على الثبات والهداية والتسديد.
بهذا الحديث وبهذا التوجيه نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم خير الهدي. فالختام شكر وعرفان لله جل وعلا الذي هيئه، ودعاء أن يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية مع ضيفي للبرنامج ومضيفه صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والذي أتقدم له بالشكر الجزيل. شكر الله لكم.
شكر الله لك والمشاهدين الكرام.
إذا شكرا لشيخنا وشكرا لكم، إلى لقاء قريب يجمعنا مع شيخنا الكريم حول خلق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، في هديه، في تعامله، في أخلاقه، في سياسته الشرعية مع الناس أفرادا وجماعات. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد هدي أنار الكون للإنسان،
صلى الإله على النبي وآله مناح طير.